بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله بالقرآن، والحمد لله على سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحببت أن أتكلم عن مع إخواني في هذه الدقائق المعدودة عن أمر عظيم، ألا وهو السير إلى الله عز وجل. فإن المؤمن ولا شك سائر إلى الله عز وجل، والسير إلى الله عز وجل لا بد أن يكون له غاية ومقصد. ومقصد العبد في السير إلى الله عز وجل هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وفعل ذلك محبة وتعظيما وذلا وانكسارا بين يدي الله. فإن العبد لا شك وهو في سيره إلى الله عز وجل سيعاني من مكابدة ومشقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي أنك ساع إلى الله عز وجل فملاقي الله عز وجل، وعند الله عز وجل تلقى كدحك وعملك وسعيك، إن خير فخير وإن شر فشر، والعياذ بالله. ولما كان الإنسان لا بد أن يلاقي الله عز وجل، ولا بد أن يلاقي ربه عز وجل، فيحرص المؤمن على أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض مشرق بنور الطاعة، كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيحرص العبد على أن يلقى الله عز وجل وهو أبيض الوجه. والسير إلى الله عز وجل لا بد له من معوقات، ولا بد له من دوافع ومحركات. فالمؤمن يحرص على هذه الدوافع وعلى هذه المحركات التي تحرك سيره إلى الله عز وجل. والله عز وجل قد طلب منا السير إليه والسعي إليه، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن الأمور التي تعين العبد بعد توفيق الله وحفظه على السير إلى الله عز وجل توحيد الطلب وتوحيد الغاية. فإن المؤمن لا بد أن يكون طلبه الآخرة وإرادته الآخرة وغايته الآخرة، فلا يحرص إلا على الآخرة، ولا يستعد إلا للآخرة، ولا يحصل ولا يهتم إلا بالآخرة. فإن الله عز وجل قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أي أنه من كان يريد طلب الآخرة ويريد الزراعة للدار الآخرة يزده الله عز وجل في حرثه. ما معنى الزيادة في الحرث؟ أي أنه إذا زرع حسنة في الدنيا لقيها عند الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. فالمؤمن في هذه الحياة ليس له غاية وليس له مقصد إلا الآخرة، ومراده من الدنيا أن ما كان منها يعين على عمل الآخرة. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي أن الآخرة ليست مجرد إرادة وليست مجرد أقوال فقط، إنما الآخرة هي مجرد أعمال. وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها، أي جد وحرص على طلبها، أي ترك ما يشغله مؤمن، أي مؤمن أن الله عز وجل يجزيه بسعيه هذا خيرا، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فنعم الساعي ونعم الشاكر. والله عز وجل قد أمر نبيه بعدم الالتفات إلى الدنيا، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي أن لنبتليهم وننظر صنيعهم في هذا المال وننظر صنيعهم في هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا كما أمره ربه تعالى. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير حتى أثر في خده، فقيل له: يا رسول الله، لو جعلنا لك وطأة أي فراشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ورحل. رواه الترمذي وصححه الألباني. والله عز وجل قد جعل من أراد الدنيا وكان إرادته في حياته الدنيا من الخاسرين. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أحد السلف: من أيمن بالآخرة استعد لها. وقيل لمحمد بن واسع: ما نرى مثلك ترضى بالدون؟ قال: لا، إنما يرضى بالدون من رضي بالدنيا بدلا عن الآخرة. وقيل لأحد السلف: ما رأينا أزهد منك؟ فقال: أنتم أزهد مني، فإني زهدت بالدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنتم زهدتم بالآخرة فأنتم أزهد مني. ومن الأمور التي تعين العبد على السير إلى الله عز وجل نية العبادة والقصد، فالعبد لا يخلو ولا يقصد في عبادته إلا الله عز وجل، فهو إن قام قام لله، وإن سجد سجد لله، وإن صام صام لله، وإن عمل أي عمل لا ينفك أن يكون أعماله كلها لله عز وجل، حتى تصير عبادة المؤمن وعاداته عبادات. إذا نوى فيها العبادة لله عز وجل فهو ما أكل إلا ليستعين على عبادة الله، وما شرب إلا ليستعين على عبادة الله، وما نام إلا ليستعين على عبادة الله. فالمؤمن لا ينفك أن يكون عبدا لله في قيامه ونيامه. ومن أعظم هذه العبادات عبادة التوحيد التي خلقنا من أجلها، فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون، وهي عبادة لا تنفك عن العبد، فهو في ليله ونهاره في نومه وقيامه موحدا لله عز وجل سائرا إلى الله عز وجل. والعبادة لها شرطان أساسيان، وهما الإخلاص لله تعالى كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أعظم العبادات انتظار الفرج من الله عز وجل، فلا ينتظر العبد الفرج من أحد، ولا يرجو أحد، ولا يلتجئ إلى أحد، بل يلتجئ إلى الله عز وجل في كل وقته وحينه، فهو إلى الله عز وجل بدعائه بتضرعه بعمله طالبا الثواب من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي أن الله عز وجل قد ابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يستكينوا ولم يظهروا التضرع لله عز وجل، وهو من أعظم العبادات. فمن أعظم العبادات هو انتظار الفرج من الله عز وجل لا من أحد سواه. ومن الأمور التي تعين على العبادة وتعين على السير إلى الله عز وجل الحرص على الوقت، فإن الوقت موسم الأعمال والآخرة موسم الحصاد. فإن الوقت يا عباد الله إن لم نحرص عليه فهو يدركنا، وحري بالمؤمن من علم أن الموت قادم إليه وأن الموت يسابقه وأن الأجل يلاحقه ولا يدركه
يأتيه وقت يندم ولا يكون هناك ثم ندم ولا رجول ولا رجاء. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله تعالى يقول مخاطبا للمشركين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أولم نعمركم المدة التي قد تذكر فيها من تذكر واتعظ فيها من اتعظ وعمل فيها لله عز وجل من عمل وفاز فيها من فاز وسعى فيها من سعى وأنتم لم تسعوا ولم تبذلوا ذلك في سبيل الله عز وجل. قال قتادة رحمه الله تعالى: قال أولم نعمركم ما يعمر فيه من تعظ ما يتذكر فيه من تذكر، قال اعلموا أن طول العمر حجة عليكم أمام الله. نعوذ بالله أن نعير بأعمالنا. ثم قرأ الآية وقال: قال ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وفيهم من هو ابن 18 سنة وجاءكم النذير، قيل هو الشهيد وقيل هو الرسول. قال الله عز وجل أيضا في كتابه وهو يحكي حال المتحسرين أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السائرين. وكان السلف رحمهم الله تعالى من أشد الناس حرصا على أعمالهم وعلى أعمالهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال ما ندمت على شيء أشد من ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي وقل فيه عملي أولا أستدد منه في عملي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: بقية العمر لا يقدر بثمن، أي أن بقية العمر لا يقدره الشخص بثمن لغلائه وارتفاعه ولحاجة الإنسان إليه. قال: بقية العمر لا يقدر بثمن فإن فيه يدرك ما فات ويحيا ما مات. قال الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت أقواما هم أشد حرصا على أوقاتكم على أوقاتهم من حرصكم على دناريركم ودراهمكم. وقال: يا ابن آدم إنما أنت مجموعة أيام، إن ذهب يومك ذهب بعضك. قال رجل لعامر بن قيس وهو يريد صلاة الجمعة فقال له: أوقف توقف ليحدثك. فقال: لولا أني أبادر لوقفت وحدثت. فقال له: وما تبادر؟ قال: أبادر خروج روحي. ومن الأمور التي تعين على السير إلى الله عز وجل المراقبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والمراقبة تكون بثلاثة أمور: عند طاعة الله عز وجل، فقبل طاعة الله عز وجل تراقب نيتك وعزمك، لماذا عملت هذا العمل ومن أجل ماذا عملت هذا العمل، فتصفي نيتك لله عز وجل. وبعد العمل تراقب نقصك وتقصيرك في العمل فتتم ما نقص وتكمل ما قصر. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الأمر الثاني: عند ورود المعصية عليك فتراقب الله عز وجل في تركها وتحاسب نفسك لما تركتها، أتركتها من أجل الله خوفا من عذاب الله، خوفا من عذاب الله ونار الله، وخوفا من اطلاع الله عز وجل عليك، أم أنك تركتها لنظر الناس إليك، أم تركتها لأن المعصية صعبة عليك فلم تستطع ليلها. يراجع الإنسان نفسه. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هو الرجل ينظر المرأة فيرى الناس فيغض بصره ولو خلا بها لرأى سوتها، والعياذ بالله. أيضا من أمور المراقبة الأمر الثالث، وهو أن تراقب مداخل الشيطان عليك. كما قال العلماء: فإن للشيطان مداخل على الإنسان وللشيطان ثلبات على الإنسان. قال الله عز وجل وهو يحكي محذرا من الشيطان قال: فبما أقويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أحد السلف: إن القلب مثل البيت، له ستة أبواب، له ستة أبواب. قيل لصاحب القلب: احذر ألا يدخل عليك من هذه الأبواب ما يفسد عليك بيتك. فالأبواب العينان والسمع والبصر واليدان والرجلان، فمتى فتح الباب ولج الشيطان، فمتى فتح الباب ولج الشيطان فيفسد قلب المرء. ومن الأمور ونختم بها التي تعين على السير إلى الله عز وجل الإخوان والرفقة الصالحة، فإن الإنسان إذا جعل له رفقة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه، إن عصى نصحوه وإن ضل دلوه وإن زاغ هدوه، فهذه هي الرفقة الصالحة. وهؤلاء الذين يحرص الإنسان عنهم عليهم ولا يندم عليهم يوم الدين. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالإنسان يحرص قدر استطاعته أن يرافق من يدله على الخير ويعينه عليه، من إذا جالسته حبب إليك الآخرة ورغبك في العبادة وأبغض إليك الدنيا، من إذا جالسته لا تحمل غيبة، لا تحمل نميمة، لا تحمل حدثا لأعراض الناس. فالإنسان يحرص على هذه الرفقة الصالحة، وهم رفقاء الإنسان في قلبه. وخير رفيق للإنسان القرآن والسنة وعلماء هذه الأمة ممن وفقهم الله عز وجل للسير إليه سيرا صحيحا. والأمور التي تعين على السير إلى الله عز وجل كثيرة ذكرها العلماء، وممن ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين فيراجع في بابه: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب كل شيء، من بيده كل شيء، من هو قادر على كل شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من منه بدأ كل شيء وإليه يعود كل شيء ولا ينقصه ولا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، فلا تسألنا عن شيء، وأدخلنا في رحمتك التي وسعت كل شيء، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا يمننا، واحفظ لنا أمننا واستقرارنا، اللهم اصلح ما بيننا، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك في انتقاء مرضاتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.